ما يتقال كل داية من مدينة أوكلاند إشلام أموخن. أموخن إن أنا آلس ياقو وأبونا دوغلاس البازي، دكتور صلاح الدين ونور داود وإنعام يوسف وسنان زيا وأدوار دنخة وشماشة عيسى ووسام يوسف. ودهبت مشارخ وارزت إديو بالتاني تدريشة مرعيتا أم يقرأ أبونا دوغلاس البازي.
إشلام اللوخن كيورا مرحبا جميعا. الكنائس الشرقية اللي تحتفل بعيد القيامة بعيد القيامة اليوم اللي هو عشية عيد القيامة لهذه الكنائس قلهم قيامة الرب مجيدة عليكم وحياة وتجدد ووحدة مع الرب في قيامته، طالبين الرب برحمته وشفاءه ورضاه وحمايته، وكل عام والجميع بخير. في تكميل سلسلتنا بلقاءاتنا عن موضوع السلام، نتكلم اليوم في هاي الحلقة لما يكون هناك صراع بين دول تلجأ في الأسرة الدولية إلى وسيلة أخرى اللي يسميها العقوبات. طبعا العقوبات احنا لنا خبرة كلش طويلة وكبيرة بها، بعبارة العقوبات الاقتصادية خاصة هذا الامبارغو أو البلوكيت. في نهاية الأمر مفروض أنه هو يكون مجدي، أنه يتعب هذه الدول اللي هي رافعة رايات الحرب، لكن لما ما يكون لها تأثير، لا بالعكس مرات تأثيرها يكون تعيس هذه العقوبات خاصة على المدنيين والعزل، خاصة أنه هذه العقوبات تأثر بطريقة مباشرة إلى الحياة اليومية. وعشنا احنا في حصار اقتصادي ل 13 سنة. اليوم العقوبات الدولية هي تخبي في هاي الحرب الأخيرة لأشخاص ولدول، والدول أيضا تحارب بعضها البعض بحروبات اقتصادية. لاحظ غلاء الأسعار، المواد الغذائية، العملات، النفط، وصعود مخيف إلى أسعار المواد، بالإضافة إلى الخوف من إلى متى يستمر هذا الوضع. في كل أحوال تلجأ الدول وكأنه لا مفر إلا الحرب، وعندما هناك ماكو أي يعني وسيلة أخرى. صحيح الحكمة التوراتية اللي هي العين بالعين والسن بالسن، رغم أنه القائد الكبير غاندي قائد لا عنف دائما يقول العين بالعين، ويصبح العالم ضريرا إذا عملنا العين بالعين في الكل هو راح ينعمي. فإذا الحروب تؤدي إلى، خاصة ماكو مفر من عدها، تؤدي إلى احتلال أو اعتداء، هي بحد ذاتها حروب غير أخلاقية. نلاحظ احنا حاليا عندنا هذا الحرب اللي موجودة حاليا. فيقول حق للمسؤولين في الدولة المعتدى عليها، لا بل يجب عليهم تنظيم طرق الدفاع عن الدولة حتى بالعنف المسلح. من هنا يحق للدول أن تمتلك قوة مسلحة وسلاحة لحماية شعبها في وجه الاعتداءات الخارجية. كذلك يحق للمسيحيين أن ينخرطوا في الجندية ما دامت القوة المسلحة تخدم أمن البلاد حريتها ومستعد لخدمة حفظ السلام. أما تجنيد الأولاد والشبيبة فهو جريمة لا يمكن، ولذلك لابد من وقف استخدامهم في القوى المسلحة ومن إعادة دمج الجنود مع الأولاد في المجتمع. فإذا بعبارة أخرى دفاع عن النفس صحيح هذا هو يكون واجب، لكن راح نشوف أيضا يبقى التعليم دائما يقول هو ردع، هو ما هو إيجاد أكبر وسيلة إيذاء للخصم، لكن هو إيجاد وسيلة أخرى اللي هي هاي الوسيلة أنه توقف العدوان، والمسيحي عليه أن يكون هو جزء من هذا الحفظ السلام في وقت الحروب. أتمنى مرة أخرى أعياد مباركة للجميع، وأحد الجديد مبارك، وربنا يحفظكم دائما، آمين.
مرحبا مشاهدينا الأكارم، حلقة جديدة من برنامج لعبة الكراسي. ضيفي لهذه الحلقة سيدنا لويس رافائيل شاكوك، بطريرك الكندان في العراق والعالم. أبونا لويس مرحبا بك.
أهلا بك، أهلا بك سيف.
حياك الله.
شكرا على الاستضافة.
حياك الله حياك الله. أبونا، قبل أيام مرت علينا ذكرى زيارة البابا إلى العراق، يعني هذا الموضوع لفت نظري أنه أعمل لقاء مع حضرتك العزيز. سؤالي هنا، شنو اللي تغير بالنسبة لكم كمسيحيين، بالنسبة لي العراق أيضا بصورة عامة، شنو اللي تغير بعد زيارة البابا؟ نتحدث بعد الزيارة مرت علينا سنة تقريبا وكم يوم على هذه الزيارة، تفضل.
يعني نحن احتفلنا بمرور سنة على زيارة البابا للعراق، احتفلنا بالكنيسة، احتفلنا بأور، واحتفلنا أيضا بالنجف، رحنا إلى النجف. الزيارة تركت بصمة عميقة في العلاقات بين المكونات، فكان معانا كنا تقريبا 50-60 واحد مع معالي المستشار الأمن القومي، بس كثير فرح وكثير ثقة بالنفس وكثير تناغم بين هالمكونات. تبرز أول مرة مكونات العراق، يسموها أقليات خطأ لأن عراقي هو مواطن، لا يوجد أقلية وأغلبية، هذا شيء كثير معيب. وأيضا أور احتضنتنا، الأور جمعت، يعني مفروض تجمع الديانات التوحيدية بالتعاون التضامن العيش المشترك المتناغم. اليوم أور مهملة، يعني لا خدمات، لا فنادق، لا مساجد، لا كنائس، لا. لكن يعني كان هناك كرنفال من الاحتفال بالنجف الأشرف في جامعة الكوفة. يعني صراحة كثير كان الحضور مشجع، وأيضا كلمات كثير قوية نحو العيش المشترك والتعاون والمحبة والتسامح. بالنهاية حسيت أنه رجل الدين لازم يشعر، يفكر ويعمل من أجل خدمة السلام والمحبة والاستقرار.
أي رجل دين،
أي رجل دين، كان مسلم، شيعي، سني، مسيحي، يزيدي، صابي، الكل رجل الدين هو رسول سلام ومحبة وتسامح.
رجال الدين في العراق يعملون بما تتحدث عما تتحدث.
مع الأسف هناك من يعمل، هناك من صار رجل سياسة.
أها، شنو تقصد رجل سياسة؟
رجل سياسة عنده حزب، عنده يعني ميليشيا، لواء، يعني جناح عسكري، وهناك أيضا يعني الاستثمارات. هيك رجل دين شخص.
تشكلون على دخول رجل الدين إلى السياسة؟ قد يكون يصلح أو يغير الخطأ. ما هو رجل الدين؟ دوره رسول للإصلاح مثل ما تحدثت، لكن نترك هذا الجانب. هنالك من دخل إلى عالم السياسة من بوابة الدين للإصلاح، نتأمل وننتظر الإصلاح، لكن رجل الدين أن يتحول إلى قائد أو مجموعة ميليشيا، هذا كيف تروه؟ وهل يخيفكم أنتم كمسيحيون في العراق؟
هذا خطأ كثير كبير. يعني رجل الدين ما أسس دولة، ما اشتغل يعني من أجل السياسة أو حروب عسكرية. يعني رجل دين يحمل رسالة نبوية للناس أنهم كلكم إخوة، يعني ما سلام ومحبة وتسامح وغفران وإلى آخره، يحمل رسالة دينية، الرسالة الروحية واجتماعية. يعني حتى تجي إلى رجل دين ما يحمل أفكار عقائدية لاهوتية، يعني ما يحمل السيد المسيح حتى كلمتين عن الله، الله أبو وأنتم أخوة وأخوات البعض كم حبوا بعض. كل أمل رجل دين هو من أجل هذا الإنسان حتى يكون إنسان سوي وإنسان يقدر يعيش داخله بالتناغم ويعيش بالعائلة بسلام ومحبة وبالمجتمع. يعني أما أنه هو يروح يحمل السلاح، هذا حرام، هذا ما شغل الرجل الدين. يعني نحن في الكنيسة أي رجل دين يصير حزبي أو يحمل سلاح هذا يطرد من الكنيسة.
طيب أبونا سيدنا، خليني قبل أغادر ذكرى زيارة البابا إلى العراق، في سياق حديثك ذكرت الأقلية، سوري تو سي أنا أعتذر، مفردة الأقلية المسيحية تزعجكم تجرحكم، أنتم أقلية بالفعل أم ماذا؟ تحدث لي عن هذه المفردة، مفردة الأقلية المسيحية على الأرض العراقية.
شوف سيف، الدنيا دوارة. كنا قبل مجيء الإسلام نحن الأغلبية ساحقة بهذا البلد، نحن أهل البلد، نحن أهل كلدان والآشوريون أهل هذا البلد. اليوم صرنا عدديا أقلية، بس نوعيا نحن ما أقلية. يعني الأقلية أو الأغلبية هي شيء نسبي، يعني كله متوقف على النوعية. يعني نحن كثير عطينا للعراق كمكون مسيحي، يعني لما جوا العرب المسلمين نحن استقبلناهم، وبعدين عملوا الخلافة العباسية هون، بيت الحكمة كله مسيحيين، فارابي درس على يد المسيحيين، وأيضا المسيحيين نقلوا كل العلوم اليونانية والثقافة إلى السريانية والعربية، وراحت إلى أوروبا. الأطباء كانوا مسيحيين، والي الأنبار كان مسيحي، أبو نوح الأنباري أيضا، بعض الوزراء، دائما الخزينة بيد المسيحي لأنه هو أمين، أطباء يدخلون على الحريم للخليفة المسيحيين إلى آخره. يعني كان لهم دور. أيضا العرب جو من الجزيرة، ما عندهم مهيك، ما متعلمين، منفتحين على العالم. الأمبراطورية الفارسية والرومانية، هذا كانت أمبراطورية فارسية.
حديثك يأخذني لي
بس أقول لك، فارسية ويونانية هذول حضارات يعني كانوا، فهي معطوا العدة العلمية لبلورة الفقه الإسلامي وأيضا العلم الكلام وإلى آخره.
حديثك عن تكنوقراط الشخصية المسيحية أخذني لكابينة وزارية حكومية عراقية، اللي تحدثت به من خبرة وعلم ومعلومة وكفاءة فيما يخص نوعية الفرد المسيحي بالعراق، تتوفر لأن يتبوأ منصب في الحكومة القادمة التي نحن بانتظار تشكيل حكومة جديدة. سؤالي، تتوفر هذه المعطيات بالفرد المسيحي حتى يصعد وزيرا لوزارة معينة مثلا؟ لو التكنوقراط ما العلاقة، لازم يدخل عن طريق حزب حتى يكون وزير حتى إذا كان مسيحي؟
بالعراق لا يوجد تكنوقراط، يعني ما النظر أو تقييم أو اختيار الأشخاص ما مبني على الاقتدار وعلى الإخلاص للعمل، وإنما إلى الانتماء الحزبي، انتماء الطائفي، أو حتى هذا المسيحي يجيبون واحد ضعيف ما عنده إمكانيات ويمشونه، يعني مثل ماريونيت، يعني هيك دمع يمشونه، لأنه كله مصالح، هاي دكاكين، الوزارات دكاكين لفلان أو علان، يعني هذا واقع عشناه. لم يحصل أي معالجة صحيحة للوضع العراق من سقوط النظام إلى اليوم، أزمة وراء أزمة، ونحن لازلنا بالرغم كل الجهود اللي قام بها دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والقضاء بأن يبنوا دولة، نحن لازلنا في اللا دولة.
على ذكر السيد رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي، سيدنا واكبنا، أنت واكبت أيضا أكثر من رئيس وزراء بعد تغيير النظام في 2003، إلى أي مدى تؤيد بقاء أو عدم بقاء دولة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لتمديد أو لولاية ثانية أقصد؟
يعني أكيد أن هذا ما شغلي أنه أنا أؤيد فلان أو أرشح فلان، لكن الرجل قام بخطوات جريئة وسليمة، لكن ما يقدر يعمل معجزة لأنه لا يوجد دعم، واللي هي مرشحونه ما رجعوا ما دعمونه لأسباب أيضا مصالح، ما عنده حزب معين، لا عنده ميليشيا، ومن جاء هو الكل مخترق، يعني الجيش مخترق والشرطة مخترقة والولاءات هون لهذا وهذاك اللي أتوا بهم، يعني شوف شخص بالكاد يعرف يقرأ ويكتب، أشوف أخذ رتبة كثير كبيرة، يعني هذا واقع، يعني نحن نلمسه، يعني فالرجل أشي يعمل، يعني قد يكون إذا حصل على ولاية ثانية قد يكون يقدر يعمل شيء كان يتمنانه وما قدر أن يحققه، يعني قد يكون يعني شخص عنده رؤية، عنده أيضا خطة عمل، بس هذا ما يكفي، وكله يعني زمنت مع نور المالكي ومع حيدر العبادي
المهدي
يعني صراحة على طول الخط ما في توافق، يعني هناك صراع مثلا بين رئيس الجمهورية بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، واحد يجي بالطول والآخر بالعرض.
أنا لا أريد
وكله هيك،
حتى لا يحسب علي أني مادحا لدولة رئيس الوزراء أو أتبنى رأيي، لكن أتحدث كمواطن. السيد مصطفى الكاظمي ألم ينفتح على العالم؟ ألم يفتح أبواب العراق على العالم؟ واحدة من هذه الأبواب المهمة هي زيارة البابا إلى العراق.
يعني هو ظل مع علاقة طيبة مع إيران بالرغم من كل الضغوطات العالمية، ومع أيضا
السعودية مثلا،
بلدان الخليج، وأيضا مع الأمريكا قدر أنه يعني يعمل استراتيجية جديدة مع الأمريكا أن يبقون خبراء والمقاتلون مقاتلين يطلعوا إلى آخره، فقدر أنه يوفق يحاور الكل، بس ما يقدر أنه يأخذ مواقف كثير جذرية، وهو شخص ما يميل إلى يعني إلى صراعات عسكرية، هذا كثير مهم هون أكيد أن يسجل له أنه حتى مع المختلفين معانا ويزورهم ويحكي معهم ويتحاور، قد يكون ما يحصل إلى نتيجة، بس هذا كبير، يعني اللي يعرف يتحاور ويعرف يغفر هو أعظم من اللي يعرف يقتل.
أبونا نرجع للملف الأول اللي كان مدخل الحلقة، وهو ذكرى زيارة البابا إلى العراق. تغيرت تصورات العالمية تجاه المشهد العراقي بعد زيارة البابا، أم أنا أبالغ في هذا السؤال؟ ربط سؤالي أنه قبل أيام أنت كنت في إحدى الكرنفالات المهمة في أوروبا، فهل لمست أن هنالك تغير في أذهان العالم فيما يخص الصورة العراقية بعد زيارة البابا، ولماذا وكيف؟
يعني نظرة العالم تغيرت بعد زيارة البابا. أولا فتح البابا العراق على ساحة دولية، يعني بعده صار رؤساء دول يجون يزورون العراق، يعني وهناك أيضا الناس جو وشافوا تنظيم الزيارة والشيء اللي عملته الحكومة العراقية لاستقبال البابا والكنيسة أيضا، يعني تعجبوا من التنظيم. يعني أنا سكرتير أحد رؤساء الدول اتصل بي، كيف قدرتم أنتم أن تعملون هيك؟ يعني شيء رهيب كان التنظيم وأيضا الرسائل اللي وجهت يعني. فالنظرة على العراقيين تغيرت يعني برا، وبدت أيضا يعني تشكر وزارة الخارجية، فتحت الفيز التأشيرات بالمطار لأي واحد يرغب يزور العراق. يعني قبل كان يرد لك أشهر حتى تحصل على فيزا يعني. وأيضا التغيير الفكر يعني، صار تغيير اعتراف بالتنوع بين العراقيين، احترام التعددية، قبول الآخر، اعتراف بالآخر، الشيء اللي هو صعب بالدول العربية والإسلامية يعني عموما. هناك صعوبة أنه قبول الآخر واعتراف بالآخر المختلف، بس اليوم بدأ هذا القبول واعتراف بالآخر. والدليل عملنا صار كتيب يقوم يعرف بشكل موجز الديانات بالعراق، ولا بلد بعد ما صار، بس يعني كثر خير. وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم والمرجعية الشيعية ونحن ككنيسة والمجمع الفقهي مع الصابي واليزيدية طلعنا كل دين هو يقدم ذاته، ما هو يقدم دين الآخر، حتى يكون من النبع يعني، ما من هون وهناك. هذا إنجاز كبير، أتمنى أنه هذا أيضا يتبنى في دراسة بالمدارس يعني. طبعا أنا شفت البابا قبل 10 أيام أكثر، شفته مرتين يعني بصراحة قال كلام جدا مؤثر. قال أنا ما أنسى زيارتي للعراق، وقال أحمل العراق في قلبي. أنا أسأل العراقيين هل يحملون العراق بقلبهم؟ ما هذا هو شخص يعني ما عايشه ما عراقي يعني، بس هو يعني
أبونا شو تقصد تسأل العراقيين؟ تسأل المواطن العراقي ما يحمل العراق بقلبه، لو تسأل طبقة سياسية لو أحزاب
يوم العراقي هذا الشيء اللي يحصل اليوم بالعراق. أنا مسؤول عن هذا الشيء وأنت مسؤول وكل مواطن مسؤول يعني. نحن لازم نرفع صوتنا عالي، ما نقبل هذا الوضع. فأنا مسؤول عن هذا الشيء اللي يحصل. أنا ما أحمل سلاح وراء غير، بس هناك كلمة، هناك ثقافة، هناك فكر، هناك حوار يعني. فأنه نعمل العراق ولانا يكون للعراق ولا للعراق، هاي التربة، تربة العراق هي هويتي بالنهاية. إذا أروح على المريخ هويتي أنا عراقي يعني، فليش أتنكر؟ كيف ممكن أتنكر أو أحد يشتريني حتى أنا أشتغل على حسابه ضد العراق؟
بما أنه البابا يحمل العراق في قلبه، شنو أمان البابا القلبية تجاه العراق؟
هو قال أنا أصلي دوما من أجل العراق اللي يرجع السلام والأخوة، وشجع المسيحيين أيضا على الإسهام في إنهاض العراق، وشجع على الحوار بين الأديان، ويك يمكن يعني شجع هذا الشيء. أرجع أنا أقول بصوت عالي، هو سماعة السيد علي السيستاني قال نحن جزء منكم يعني المسيحيين، وأنتم جزء منا يعني، على نهج الأمير المؤمنين علي بن طالب، أخوك في الدين أو نظيرك في الخلق يعني. فهذا كثير عزز الوحدة الاجتماعية.
دائما بين سطور حديثك، أعتذر عن مقاطعتك لأكثر من لقاء حدث مع حضرتك خلال هاي السنة، أكثر من لقاء كان إلي وياك، بين سطور حديثك دائما تتطرق إلى مرجعية النجف، السيد علي السيستاني، تتحدث عن سبب أبونا.
لا أعتقد يعني هو هالزيارة لبابا إلى نجف زيارة تاريخية يعني، أعطى زخم للنجف وللمرجعية نفسها يعني، عالميا بدأت يعرفوا، والناس رحبوا بهاي الجملة اللي قالها جدا جدا بكل الوسائل الإعلام وكل اللقاءات صارت. فهذا نوع من تحول يعني، أكيدا سبق قول سماحة السيد علي السيستاني الوثيقة الإنسانية بين البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. نتمنى، أنا أتمنى وأنا قلت أكثر من مرة، أنه هاي الزيارة لشيخ الأزهر أنه تتحقق، فيصير ثلاث أقطاب، المسيحي كاثوليكي اللي اليوم 2 مليار وشيء يعني، وأيضا السنة في شخص دكتور أحمد الطيب، والمرجعية الشيعية في شخص السيد السيستاني. فهذول اللي من يدعون إلى التسامح وإلى المحبة، هذا هناك من يصغي إليهم.
سيدنا، مفردة التسامح تأخذنا أيضا حدث صار قبل أيام، ألا وهو يوم التسامح بالتزامن مع ذكرى زيارة البابا إلى العراق. ماذا يعني هذا اليوم لبطريرك الكلدان في العراق والعالم؟ أتحدث عن يوم التسامح الذي صار في العراق.
شوف أخ سيف، تسامح يعني غفران. نحن عقليتنا انتقام.
من أنتم مسيح عقليتكم؟
لا لا لا، ما مسيحي، مسيحي ما ينتقم مسيحي. المسيح قالنا 70 مرة تغفر إلى ما لا نهاية.
من عقلية انتقامية؟
المجتمع، مجتمع قبلي عشائري، فصل دولة. هناك دولة، يصير أنت عشيرتك تجي تعمل فصل معاي، روح عمل دعوة. شنو هذا؟ كنا في النجف، فالوزير حكى لي أنه صار حادث هيك، يعني مستشار الأمن القومي حكى لي أنه بنفس يوم التسامح ونحن موجودين، واحد جاي يريد يعمل فصل. بس كثر خيره الأستاذ قاسم العرجي قال له اليوم التسامح، يوم التسامح شنو تعمل فصل؟ شوف العقلية، يعني تسامح معناه أنه تغفر، لأن الغفران هو يحل المشكلة، والغفران يرسخ العيش المشترك، الانتقام يفككه. يعني فعقلية الثار والانتقام هاي عقليات قديمة بدائية لازم تنتهي. الدولة هي تحقق القضاء، هو يحقق العدالة بين الناس، ما واحد يروح ياخذ هو حقه بإيده، يصير فلتان هذا، ونحن نعيش حالة من فلتان.
سيدنا، أدوات التسامح اللي فهمت من حضرتك أنه بالمجتمع منقوصة غير متكاملة، هذا اللي فهمت منك أفهم منك؟
التسامح هو جانب روحي ديني إنساني يعني. أما المجتمع، لأنه صار بعد سقوط النظام، يعني أكيدا قبل سقوط النظام لا كان أكو حرية، لا يوجد يعني شيء من هالقبيل. بس صارت كل طرف صار يجيب حواجز كونكريتية أمام الطرف الآخر، يعني الشيعي مع السنة، المسيحي مع المسلم، الكردي مع العربي، العربي مع التركماني، ويصار فصار تشطي يعني. فكوين تسامح يعني؟ أما هاليوم إذا ما يوجد تسامح ما في عيش مشترك، هذا كلام فارغ يعني. فالسياسيين وأيضا كرجال الدين نحن خدام ثقافة التسامح والمحبة والتعاون والتضامن، يعني هذا هو رسالة الدين يعني. فالقيم الأخلاقية والدينية تراجعت، صارت هي قيم غريبة، قيم ما الغابة. نحن عايشين بغابة، هذا واقع يعني، ما بس أنا أقره. شوف الناس، ليش يصير تهجير؟ ليش يصير خطف؟ ليش يصير قتل؟ يعني هم كل يوم هناك قتل من هال المتظاهرين، أو من هالفصيل ضد هالفصيل، من هذا هالحزب ضد هالحزب. وين رايحين؟ وين رايحين؟ أنا أسأل وين
رايح
البلد؟
سيدنا، أنا ما أريد أتشائم، لكن أضيف لحديثك أيضا للأسف مخدرات، حالات الانتحار كثيرة. هذا بمجمل، حتى نغادر هذا الملف، ما نحب نتحدث عنه كثيرا أمام هذا الوجه السمح، لكن سؤالي كيف نستطيع أن ننقل العراق من هذا الواقع إلى واقع أفضل، خال من المخدرات، خال من الانتحار، خال من اللي تحدثت به، فصول عشائرية، مشاكل، قتل، جرائم، وصلت من الأمور حتى إلى عمليات حرق زوج، يحرق زوجته، زوجة تحرق زوجها، وإلى آخره. هذا شنو يحتاج أبونا؟ أتحدث من باب يعني خبرة، أتحدث شنو أسمي أحطك بأي موقع، كل الاحترام لك، رجل دين يعني لديك مجسات، لديك محاكاة مع مجتمعات مختلفة، شنو اللي نحتاجه سيدنا؟
يعني هو يراد فتوى من رجال الدين تحريم المتاجرة بالمخدرات. مع الأسف نسمع ما نعرف، هناك جهات دينية أيضا تتعامل مع بيع المخدرات، نسمع، أنا ما متأكد يعني.
طيب.
سياسيين أو أحزاب تتعامل مع المخدرات، ما هذا راح يدمر الجيل كامل من الشباب. هيك يعني هاي خطيئة. أيضا بيوت الدعارة كثرت يعني، هذا وين منه كيف ممكن؟ أنا هون يعني أعول على المنظمات المجتمع المدني، أيضا على الإعلام أن يخلق ثقافة، يعني الثقافة الغريبة عن أخلاق دياناتنا ومجتمعنا، لازم نعمل أنه على تفكيكه ونرجع إلى الحالة الطبيعية والعيش المشترك، وترجع الأخلاق والمبادئ.
أبو سيدنا، حسب ما أنت سمعت أريد أفتهم أكثر، أنه المخدرات هذه البيوت اللي سميتها عذرا بيوت الدعارة وما شابه، هذه إلها غطاء من بعض أتحدث رجال الدين والبعض من الأحزاب السياسية، هذا اللي أفهمه من حضرتك؟
نعم يعني معروف بالإعلام، ما أنا أقوله يعني فلان حزب هو هيك وإلى آخره يعني.
طيب خلينا نأخذ فاصل سيدنا وبعدها نرجع نتحدث عن ما لدينا من ملفات مهمة أيضا. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ثم نعود لنكمل وإياكم، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، أجدد بك التحية والترحيب أبونا سيدنا لويس رافائيل ساكو. كنا نتحدث عن ملفات مهمة ما قبل الفاصل، تطرقنا إلى محافظة النجف، ذكرنا أيضا ديقار، وطأت أقدام البابا ديقار وأيضا أرض النجف. أنت كثير التواصل، سواء كنت تذهب كثيرا إلى ديقار إلى النجف، محافظات مهمة أتحدث عنها، تاريخ هذه المحافظات، من وجهة نظرك ما الذي تحتاجه هذه المحافظات؟ هل تحتاجون أيضا بناء كنائس مثلا في مثل هكذا محافظات؟ ما الذي تحتاجه أصلا المحافظات هذه؟ كأنها محتاجة إلى أمور مهمة، لك الكلمة، تفضل سيدنا.
إحنا لا نحتاج إلى بناء مساجد ولا كنائس ولا معابد، نحتاج إلى بناء إنسان عراقي. هذا الإنسان العراقي هو إذا بنى بشكل صحيح، بشكل منفتح، هذا راح يبني حضارة مثل ما بنوا السومريين والأكاديين، وأيضا العرب المسلمون عندما جاءوا بنوا حضارة العباسية قبل الأموية وإلى آخره. اللي نحتاجه هو هذا الصوت النبوي للتغيير، تغيير الدينية، تغيير التعامل، تغيير الموقف، قبول الآخر كأخ وليس كند أو خصم، اللجوء إلى القضاء، احترام المال العام، احترام أيضا حرية الآخر، كرامة الآخر، لهاي كلها العناوين اليوم كلها ما موجودة يعني، بالعكس تراجعت هيك يعني. المال العام كيف ممكن أنه يمد شخص إيده إلى مال عام هو مال الكل ويأخذه إلوة؟ هذا حرام، هذا خطيئة يعني في كل الأديان،
خصوصا المال العام. خلينا أقاطعك سيدنا، وين تريد توصل وشنو تقصد أن هنالك من يمد يده مستلبا للمال العام، مال الشعب؟ شنو اللي تقصد
يعني؟ مال الدولة يعني كل الواردات تجي من النفط ومن صناعة، فما يصير الوزير أو رئيس الحزب أو القائد أو ما فيش هو يصرف بينه كأنه مالته الخاص يعني، هذا مال الكل يعني، هاي خطيئة، هاي سرقة يعني، ولا اليوم الكل يحكي عن الفساد. أيضا الاستيلاء استحواذ على الأراضي وعلى الممتلكات، ما هذا ما راح يدوم يعني، ما يدوم. هذول اللي استولوا على بيوت عامة وما الدولة أو بيوت المسيحيين أو الصابية أو اليزيدين، يجي يوم هذول عندهم وثائق يشتكون عليهم، الدنيا ما تبقى هيك يعني، وإيش راح يكون مصيره؟ وإيش كيف يجاوب الله لما يقفوا قدامه أنا قتلت وأنا نهبت وأنا سرقت وأنا استوليت على مال فلان معاي. هذا كل الأديان تحرم هذا الشيء. أريد أتمنى أنه يعني صراحة نحن العراق بحاجة إلى المرجعيات الدينية إن كانت الشيعية النجف وإن كانت أيضا اليوم السنية مثلا المجمع الفقهي له دور يعني وأيضا الكنيسة ممكن يعني المرجعيات الثلاثة مع مرجعيات صغيرة أخرى ممكن أنه نحن نعمل على إشاعة ثقافة اجتماعية جديدة بها التسامح المحبة التضامن احترام الاختلافات تبدي يعني يبدي عراق يمشي على سكة صحيحة مجتمع مدني مجتمع ديمقراطي ما فقط شعارات ديمقراطية والمدنية وكل شيء ما موجود يعني هذا نحن بحاجة له. أي صوت رجل دين ما يصير يبح ألف مرة أنا أراجع هاي ما يصير صوت الدين يبح لأن هذا يساعد أكثر الفاسدين وأيضا الإرهابيين أنه يعملوا لأنه ما في صوت يندد بهذا الفساد.
هذه بها رسالة كبيرة سيدنا بخصوص بح صوت رجل الدين. ما الذي يفعله رجل الدين الصالح إذا بح صوته مثلا؟ ما الذي يفعله؟
يعني أعود إلى سماعة السيد علي السيستاني كان صمام أمان يعني للعراق وأيضا مواقف رشيدة فتاوى رشيدة يعني صار نوع من الإحباط والوكلاء يقولون أنه المرجعية بح صوتها ما يصير يبح صوتها مرجعية تبقى مرجعية إن كان الشيعية وإن كان السنية وإن كانت مسيحية وإن كان أي مرجع ديني هو ضمير المجتمع هو والناس كلهم نظرا له. لما السياسي يخطأ مين راح يقول له أنت خطأت؟ رجل الدين ما لازم يخاف يقول هذا خطأ.
دعنا نتحدث أيضا تطرقت في حديثك لفت نظري إلى موضوعة الممتلكات بالأخص ممتلكات المسيحيين المستلبة للأسف. سمعنا ثمرة عن إجراءات لإعادة ممتلكات عوائلنا المسيحية. أين وصلت هذه الإجراءات وكم من الممتلكات إذا كان لديك رقم عادت وإلى آخره؟ لك الكلمة تفضل.
يعني يمكن فرصة هي أن أقدم شكري لسيد مقتدى الصدر التيار الصدري لعمل لجنة ويقال أنه رجعت 100 بيت وممتلك للمسيحيين بس أنا ما متأكد من الرقم من صحة الشيء المتداول بس هي مرجعة يعني بس لازال يعني أنا أعرف أنه حدود 1250 بيت وملك استحوذ عليها يعني بس ما بس مسيحيين يمكن أن يكون مسلمين أمين أكو غير ما مستعوذوا على أملاك هذا ما يصير يعني فهون الدولة لازم تشرع قوانين تحرم الاستحواذ على ممتلكات الآخرين يعني ومرات مع الأسف يجي واحد يهدد مسيحي يقول أنا من عصائب أهل الحاقة وأنا من فلان ميليشيا ولا من عصائب ولا من هالميليشيا
يتحدث باسمه
طبعا يعني فهذا يعني خطأ يعني ايش تسوي يعني هناك نوع من الفوضى.
طيب من الذي حسب علمك استولى على هذه دعني أقول الممتلكات البيوتات؟ نسمع عن عمارات أيضا أبنية كبيرة من الذي استولى
يعني عليك؟ هناك مافيات وهناك سياسيين أيضا ما فقط المافيات سياسيين يشتولوا على بيوت المسيحيين وسكنوها وحولوها إلى مقرات مثلا أو سكنوا بيوتهم يعني.
دعنا ننتقل ملف آخر ملف جدا مهم ملف عالمي ألا وهو الحرب الروسية على أوكرانيا. كيف ينظر رجل الدين لويس روفائيل ساكو إلى هذه الحرب؟
يعني أنا كنت بإيطاليا لما حصل على هالشيء يعني إذا ما يتم احتواء الحرب راح تكون يعني حرب كارثية على صعيد الاقتصادي وعلى صعيد البشري وعلى صعيد العلاقات يعني، وهذا ممكن أن تجر دول أخرى يعني. فهون العقلاء يجب أن يجدوا سبيلا لحل هذه المشكلة عبر الحوار، الحوار المسؤول. و يعني ما تتطور الحرب بين أوكرانيا وأيضا روسيا وين بلدين متجاورين، وشيء كثير مؤلم أنه إلى 7 مليون مهاجر، مهجر ما مهاجر، أيضا قتلى والبنى التحتية. ونحن نشعر يعني بهالشيء لأنه نحن تألمنا، عشنا نفس الشيء نحن العراقيين. هذا كله عبثي، حروب عبثية يعني. كيف ممكن اليوم بقرن 21 أنت تعمل حرب؟ كيف ممكن؟ عندك حق روح تحاور وتفاهم مع الجيران، أما أنه تستعمل السلاح وتقتل ناس أبرياء. واليوم السلاح النووي أيضا، هذا إذا واحد قطع عقله وفجر يعني موقع نووي، هذا العالم انتهى يعني. كيف يعني شلون؟ فما يصير واحد يتفرج وبس يفكر بالمصالح البسيطة يعني، خلي بالمصلحة العامة يعني. نحن اليوم كلمة واحدة يقول لك أمام الحياة أو من الموت، المجتمع البشري أمام الحياة أو من الموت. إذا صارت هاي الحرب بين الاثنين تحولت إلى أسلحة نووية،
هذول الاثنين تحدثت عنهم روشن أند إكران، روسيا وأوكرانيا، من الظالم ومن المظلوم؟ أم هنالك طرف يتحرك لأن تنشب هذه الحرب فيما بين الاثنين؟
يعني أنا في تقديري يعني تحليلي، أنا رجل دين يعني شوية أتابع، يمكن هناك فخ وقعوا بين الطرفان يعني، كان ممكن تجاوزه يعني بعقلانية وأيضا تفكير وتعاون الخيرين والمساندين من رؤساء الدول، وأيضا حتى قداسة البابا يعني جاوز البروتوكول وراح بنفسه إلى السفارة الروسية حتى يقول لهم حلوا المشكلة عبر الحوار وليس عبر السلاح يعني الحرب يعني. كان ممكن هو يستدعي السفير يحكي معانه، لكن عمل هيك كراعي كإنسان عنده شعور بالمسؤولية، راح هو بنفسه إلى السفارة وحكى هيك معاه. أتمنى أنه
يعني كان المفروض السفير يأتي إلى البابا.
طبعا هذا هو المنتبه. أتمنى أن رؤساء الدول الكبار أنه يفكروا أنه تنتهي الحرب بأسرع وقت وما يصير تصعيد، وأنه تنتشر إلى دول أخرى أو تدخل دول أخرى في الحرب.
السيد الثلاثاء الماضي قال السيد الكاردينال بيترو بارولين الرجل الثاني في الفاتيكان، قال إن البابا فرانسيس مستعد لفعل أي شيء حتى تتوقف هذه الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ودخول روسيا على أوكرانيا. يمكن أن يمثل هذا الموقف بصيص أمل لأن تتوقف الحرب، وماذا نتوقع من البابا أن يفعل مثلا؟
يعني هو البابا قال أنا مستعد أن أعمل كل ما بإمكاني من أجل أن تنتهي الحرب، والفاتيكان له خبرة قديمة عتيق يعني كتير قديمة للمصالحة بين الدول، خاصة دول أمريكا اللاتينية، عدة دول في صراعات، الفاتيكان قدر أنه يوفق بيناتهم ويقرب وجهات النظر ويصالح الدول. أتمنى أنه البابا يقدر يعمل هالشيء، بس أكيدا القضية هي أكبر من البابا، هي قضية دول كبرى يعني أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي والدول العربية، يعني المواقف متشددة يعني. يعني أنا بصراحة أنا مشيد بموقف سماحة السيد مقتدى الصدر لمن قال أن البلدين المسيحيين لازم يتحاوروا، وأنه هناك، فهذا موقف كثير جميل يعني.
تقصد ما بين روسيا وأوكرانيا؟
يعني موقف مسؤول أشوفه، كل إنسان ما لازم يقبل الحرب أي كان دينه أو معتقده أو مذهبه.
طيب البابا قبل أيام يعني تحدث قال إنه ما يجري بين روسيا وأوكرانيا هي عبارة عن حرب أنتجت الدمار، أنتجت البؤس، أنتجت الخراب والكثير من ما تحدث به البابا، وليست عملية أمنية خاصة. هذا اللي يتحدث به. سؤالي، يمكن أن توقع هذه التصريحات الجانب الروسي في حرج أم لا من وجهة نظرك؟
يعني هذا كلام طيب من قبل رجل دين مسؤول كبير يعني، لكن أيضا يعني من المترقب أنه كان لنا أمل كبير أنه الباتريارك موسكو يكون له موقف، يعني هو باتريارك كل روسيا يعني هيك، يعني الرئيس الديني الأعلى وفي روسيا يعني كله كان موقف أيضا يدعم موقف البابا أو الشخصان يدعمون مواقفهم في سبيل احتواء الحرب وانتهائها.
جيد جدا. دعنا ننتقل لملف التعايش ما بين الأديان. أبونا، المعروف عن علاقتك أنها جيدة ما بين بقية الزعامات والمراجع الدينية وإلى آخره، شنو اللي استفاد المسيحيين من هذه العلاقة الطيبة؟
من المسيحيين استفادوا كثير
يعني
من هالعلاقة. أولا قدرنا نحن كفريق عمل مسكوني مسيحي مسلم إصابي يزيدي شيعي سني أنه فككنا الخطاب الديني، ما في خطاب تعريضي ضد المسيحيين أو الآخرين، نادر ما تشوف. هذا كان كثير متداول يعني، أما اليوم نادر ما تشوف موقف يحرض على الفتنة أو على أن المسيحيين كفار أو أي شيء، يعني هذا أي شيء عاد غير موجودة وغير موضوعية يعني. بعدين هناك خطاب إيجابي، يعني المجمع الفقهي الدكتور عبد الستار مرتين يدافع عن المسيحيين في خطبة الجمعة، يعني أنا أشوف هيك كثير مهم هاي. وكذلك يعني هناك علماء الدين، السيد صالح الحكيم والسيد جواد الخوي وغيره، وطبعا السيد حسين الصدر كان له مواقف إيجابية تجاه المسيحيين وأيضا حماية المسيحيين. هذا أنا أعتقد كان يعني خيمة حتى المسيحيين يشعرون بالطمأنينة يعني، أو هناك جهة تحميهم أو تدافع عنهم.
سيدنا تحدث عن حوار الشجعان، تحدث ثمرة عن حوار الشجعان. العام الماضي تقريبا دعوت السياسيين إلى حوارات كثيرة، ودائما ما تطالب بالحوارات والجلوس إلى حوارات، صارت حوارات ولكن من دون نتائج. سؤالي، ما المقصود بحوار الشجعان؟ ومن هم الشجعان ومن هم غير الشجعان؟
أولا حوار الشجعان، الشجاع هو اللي يخرج عن المألوف، يعمل يعني رجع نوع من الثورة يعني. والشجاع عنده استعداد لتقديم تنازلات. ما شجاع هو يدور على مصلحته ويدور أيضا على حسب الآخر من أجل ذاته وليس من أجل خير أكبر من هذا. أجيب لك مثلا عن حوار الشجعان. نيلسون مانديلا لما هو من سجن هيك وطلع وبنى دولة، قال ننسى الماضي، ما نرجع إلى الماضي، نبدي صفحة جديدة، نغفر لبعضنا البعض ونمد إيدنا لبعض البعض ونبني بلدنا ونبنى هذا البلد. حتى يقال أن السجان اللي كان يعذبه نيلسون مانديلا بالسجن وما يجيب له هيك، شافه بالمطعم وخاف السجان بعد ما صار هذا رئيس دولة. نيلسون مانديلا صيح هذا السجان ماله، قال تعال قعد على المائدة معانا واشترك معانا بالأكل بالطعام. هذا هو للشخص الشخص. يعني اليوم شنو الحاصلين لهسه حكومة ما عندنا يعني وناس تنتظر ليش؟ لأن هذا إلي وهذا إلك. تنازل أنت، أنت تنازل واللغة تنازل من أجل خير العراق ويصير حكومة.
احنا شجعان؟
لا شجعان لمصالحنا، نعمل كل شيء حتى ناخذ مصالح ونستفيد، أما لبناء البلد ولبناء الإنسان وخير البلدنا ما كثير نحن عندنا شجاعة أن نضحي بأشياء شخصية أو فئوية من أجل خير البلد.
يعني. سيدنا لويس رافائيل ساكو، أنت راض عن الدور السياسي المسيحيين؟
لا لا، أنا عدة مرات قلت أولا هذول منتمين إلى جهات سياسية يعني ما قدموا شيء وما رح يقدموا شيء، يعني من 2003 إلى اليوم مش قدموا، يعني ما قدموا فرص شيء، نحن ما نريد، يعني ما هذا هو. أنا أتمنى أنه كل نائب هو يمثل كل العراق.
شنو المقصود بالتقديم؟ شنو اللي يقدم النائب المسيحي مثلا؟
يدافع عن العراق، إذا العراق عاش حالة طبيعية وسلام واستقرار، شنو مسيحي شنو الإسلام، نحن جزء من بعضنا يعني هيك يعني. أما هذا يكون يدافع عن المسيحيين أو يشغل المسيحيين أو إيش يعمل؟ ولا شيء ما يقدم. بعدين هي خمسة كبوتة يعني، وهي أيضا تابعين لكتل كثير أكبر اللي خلتهم أن يفوزون، فما يعملوا شيء يعني. خلت إنشال الكوتة وأنه بس خلي ينخلق شعور مسؤول أنه كل نائب يعني الشعب يصوت له هو لكل العراق، وما هو لا للشيعة ولا السنة ولا المسيحيين ولا الأكراد ولا العرب ولا العراق، هذا هو مهم يعني. أما هيك كل المحاصصة أما يتعرقل العمل يعني، تعرقل العمل يعني ما صار شيء يعني.
هل أنت متفائل بتصاعد الدور السياسي للمسيحيين أم لا؟
نعم ما أفكر بهذا الشيء يعني، أنا أفكر بالعراق يعني. أتمنى أنه بين 329 نائب 200 نائب جديد، أنه هذول 200 نائب يخدمون العراق ويحبون العراق، هويتهم تكون عراقية، وهذا راح يعمل تجديد يعني.
بسؤال أخير كي لا تفوتني هذه الالتفاتة، تحدثت خلال هذا اللقاء مرتين كنت مادحا للسيد مقتدى الصدر، كيف ترى رجل الدين السيد مقتدى الصدر؟
يعني أتمنى أن يعني يعني هو شوية موقف كثير صعب بالنسبة له، هو أيضا رجل دين يعني، وهو عنده تيار جناح سياسي يعني، أنه هذا الجناح السياسي اللي أعتقد حوالينه نخبة من المفكرين والسياسيين، أنه يعني يفكرون بالعراق والحكي بالإعلام، وأنه الأغلبية عراقية
أغلبية سياسية، حكومة أغلبية
سياسية وهيك، بس أيضا أنه ينسق مع البيت الشيعي من أجل العراق، لأن إذا انقسم البيت الشيعي وانقسم بيت الكردي نفس الشيء بيت الكردي يعني، وأنا أكثر من مرة لا، الوحدة هي قوة، الانقسام هو ضعف، ويختاروا أحسن ما موجود اللي من أجل العراق.
رجل فاتح أبوابه ما عنده مشكلة، بالتالي ذهبوا له أكثر من مرة وجاء لهم أكثر من مرة إلى بغداد. رجل يقول أني بس عندي نقطة أسوي تشينج، هذا التغيير حكومة أغلبية سياسية مو حكومة توافقية اللي اعتادين عليها من 2003 اليوم، ما بعد عفوا 2003 اليوم.
الحوار ما لازم يتعب أو يعني واحد يتعب من الحوار، ما أكو إلا حوار والآخر كله ما يحل مشكلة، فالحوار وحده والمقابلة وجه للوجه وتبادل وجهات النظر ممكن أنه تقنع الأطراف بالخير العام يعني. بالنهاية كل واحد حتى هذا يدور على مصلحته في عمقه وفي ضميره، هناك نوع من التأنيب يعني، لأنه الخير العام هذا الصوت، هذا الصوت في ضميره يوبخه يعني. فأعتقد أكون هناك عند الكل استعداد لعمل شيء من أجل العراق، وأتمنى هالشيء.
نيافة الكاردينال لويس رافائيل ساكو، أنا أشكرك الشكر الجزيل، بطريرك الفلدان في العراقي والعالم، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. شكرا
شكرا شكرا سيف، شكرا كثير،
شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدين الأكارم لحسن إصغائكم والمشاهدة، إلى اللقاء.
بعد آفق الختامة خرصة إديو من قالة الداية من مديفة أوكلاند شمعين عزيزي لنا شيتون مصيفيتون القالة الداية من مديفة أوكلاند كل يوم الشبثة من ساعة 3:05 دقيقة بافر بالكود يوم هيل 3:05 دقيقة بافر بالكود يوم البلانت اف ام 104.6 لخا إلى قالة الداية من مديفة أوكلاند
ترسيلة ألب ألبا مارا شماشة عيسى حدات
ألا
Oh. بلا دينا فينا